بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على نظم الأجرومية لمحمد بن آبة الشنقيطي أو المعروف بالشنقيطي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما يتعلق بعلامات رفع أو الخفض، وذلك أننا قلنا قد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بعلامات الرفع الأصلية والنيابية وبعلامات أو أخذنا علامات النصب أيضا الأصلية والنيابية، وسنأخذ في هذا المجلس إن شاء الله تعالى علامات الخفض والجزم، ثم بعد ذلك في ما يستقبل سنأخذ خلاصات وترتيبات لعلامات الإعراب الأصلية والفرعية وأبوابها حتى تتقن إن شاء الله تعالى، لأن هذا الباب من أهم أبواب النحو. قال رحمه الله تعالى: باب علامات الخفض. باب علامات الخفض: علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاعرفي، فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا من صرفا وجمع تأنيث سليم المبنى، واخفض بياء يا أخي المثنى، والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. في هذه الأبيات ذكر لنا الناظم رحمنا الله وإياه علامات الخفض، وهي كما تقدم في علامات الرفع وعلامات النصب علامات أصلية وعلامات فرعية. والناظم رحمه الله تعالى تبع الأصل، فيبدأ بالعلامات الأصلية ثم يعقب بالعلامات الفرعية. فقال رحمه الله: علامة الخفض التي بها يفي، يعني أنه يفي بهذه العلامات من وفاء كسر، وهذه هي العلامة الأصلية للخفض، وياء وهذه نيابية، ثم فتح وهذه نيابية. فتحصل من هذا أن علامات الخفض ثلاث: الكسرة والياء والفتحة. ثم شرع رحمه الله تعالى ببيان أبوابها، فقال: فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا من صرفا وجمع تأنيث سليم المبنى. فهذه ثلاثة مواضع تكون الكسرة فيها علامة للخفض: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. هذه هي الثلاثة المواضع التي تكون علامة الخفض فيها أصلية، وهي الكسرة. وقوله عليه رحمة الله هنا: فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا من صرفا، يعني إذا انتفى عنهما الصرف فصار ممنوعين من الصرف أو صار منصرفين فإن رفعهما يكون بالكسرة. فأولها إذن الاسم المفرد المنصرف، يعني أنه الاسم الذي يقبل الصرف، وحقيقة الصرف أنه التنوين، الصرف تنوين أتى مبينا، وهذا يشمل المذكر ويشمل المؤنث بجميع أنواعه. فأنت عندما تقول محمد، فأنت عندما تقول آمنت بمحمد، محمد هنا اسم مفرد، ما علامة خفضه أو جره؟ الكسرة. ومنه قوله تعالى كما أوحينا إلى نوح، فإلى هذا حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ونوح اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ولا نعلل. ومن التأنيث قوله تعالى في جنة عالية، فعالية في جنة اسم مجرور بفي، جنة اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. هذا الاسم المفرد وهو كثير، خالد ومحمد ونوح وصالح. الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، وهو على ما تقدم في المنصرف المفرد، وهذا أيضا يشمل المذكر ويشمل المؤنث. كما في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كما في قوله تعالى وإلى الجبال كيف نصبت، وكما في قوله تعالى أم على قلوب أقفالها. فقلوب هنا جار مجرور، قلوب هنا مجرور، وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره. وأيضا منه قوله تعالى وزوجناهم بحور عين، فهذا أيضا جمع تكسير. هذا الموضع الثاني والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وقد مر معنا تعريف هذه الأسماء وهذه المفردات، وهو ما جمع بألف وتاء، وما بتاء وألف قد جمع. فجمع المؤنث السالم أيضا علامة جره الكسرة. مررت بالمسلمات، ومنه قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، فجنات هنا جمع جنة، وهذا الجمع جمع مؤنث سالم، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ولا يعلل، لأن العلامة هنا أصلية. ولما فرغ من العلامات الأصلية انتقل إلى العلامات الفرعية، فقال واخفض بياء يا أخي المثنى، واخفض بياء يا أخي المثنى، والجمع واخفض بياء يا أخي المثنى. ثم قال: والجمع والخمسة فاعرف واعترف. يريد أن الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة التي سبق بيانها وتعريفها: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وفي التثنية وهذه أيضا تقدم بيانها، والجمع، والمقصود هنا جمع المذكر السالم لأنه لا ينصرف إلا إليه، ولما تقدم من بيان جمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وهذا الذي يسمى أيضا بجمع التصحيح. فعلى هذا فأول المواضع التي ذكرها المصنف رحمه الله الناظم قال: واخفض بياء يا أخي المثنى. فالمثنى علامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة. وتقدم معنا المراد بالمثنى كما تقول: تعرفت على العمرين، وكما تقول أيضا، وكما تقول: مررت برجلين أو بالمحمدين وما شابه ذلك. ومنه قوله تعالى: خلق الأرض في يومين. في يومين الفي حرف جر، في حرف جر عفوا، ويومين مجرور بفي، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وهم عندما يعربون مثالا أو مثالين يقولون لك قس، إنما النحو قياس يتبع. والباب الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو قوله: والجمع، ويقصد كما قدمنا جمع المذكر السالم لأنه لا يتصور غيره، ولأنه قد تقدم أيضا غيره. فجمع المذكر السالم يجر بالياء نيابة عن الكسرة، وهكذا عندما تقول: سلمت على المصلين. فالمصلين هنا جمع مصل، وهو مجرور بعلى، وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومنه قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. من المحسنين، فمن حرف جر، والمحسنين مجرور بمن، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وعلى هذا فقس. والباب الأخير الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى: والخمسة فاعرف واعترف. يريد الأسماء الخمسة، فالأسماء الخمسة أيضا تجر بالياء نيابة عن الكسرة، كما تقول: سلمت على أبيك ومررت بأخيك، واستفد من أبيك، وهكذا، واستفد من ذي العلم، وهكذا. وكما في قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين. فذي هنا من الأسماء الخمسة مجرور بعن، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي. وهكذا في سائر الأسماء الخمسة، والمعتبر فيها شروطها التي تقدم بيانها. ثم قال رحمه الله: واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. فهذه قاعدة عامة أن كل ما لا ينصرف والمقصود به الممنوع من الصرف سواء كان مفردا أو جمع تكسير فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. وعرفنا من قبل أن المنصرف أو أن الصرف هو التنوين، ومعنى ذلك أنه لا يقبل التنوين، وهو أيضا في حقيقة الأمر لا يقبل الكسرة علامة للجر، علامة للجر. وهذا في الأسماء، وذلك أن التنوين أو أن هذا الاسم لما لم يكن متمكنا في الاسمية فإنه لا ينون، فلا يدخل عليه التنوين الذي يعبرون عنه بتنوين التمكين، بتنوين التمكين. قد تعرفنا في الكلام على الشبراوية إلى العلل التي تمنع من الصرف، وفي حال منعها للاسم من الصرف فإنها تمنعه من التنوين، وهذا هو الصرف على الحقيقة، ومن الكسر. وهذه العلل 9 علل كما قرره النحويون باستقراء، باستقراء تام لكلام العرب، فوجدوا أن كلام العرب لا يخرج في هذا الاسم عن كونه ممنوعا من الصرف. فهناك علل تقوم مقام علتين، علة تقوم مقام علتين، وهذا في بابين فقط، علة تقوم مقام علتين، وهذا كما قلنا في بابين فقط. الأول من هذين البابين ألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة، فالمقصورة مثل ليلى، والممدودة مثل حسناء. فالألف التي يعرف بها التأنيث مطلقا هذه تمنع من الصرف، تقول مثلا سلمت أو مررت بصنعاء، مررت بصنعاء يعني أنك تجاوزتها ولم تدخلها، فصنعاء هنا مؤنث وألفه ممدودة ودخل عليه حرف جر وامتنع من الصرف. وتقول مثلا فيما يتعلق بالمقصورة يعني غير الممدودة مررت بحبلى، فحبلى هذه وإن لم يظهر عليها يعني للمانع، للمانع الصرف، فإنها أيضا آخرها ألف مقصورة فتمتنع من الصرف، وتكون الألف المقصورة قائمة والممدودة أيضا قائمة مقام علتين، فاحفظ هذا. الثاني، الباب الثاني مما يقوم مقام علتين، نحن غيرنا في الأسلوب في شرح الشبراوية، مما يقوم مقام علتين ما يسمى بصيغة منتهى الجموع، وحقيقته أنه كل جمع مكسر وقع بعد ألف تكسيره حرفان أو 3 وبعضهم يضبطه بالصيغة ويقولون صيغة منتهى الجموع وهو مفاعل ومفاعيل، فما كان على وزن مفاعل وما كان على وزن مفاعيل فإنه يمنع من الصرف. مساجد، مساجد وعصافير، فإن هذه ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع، كما في قوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب. هذا حرف جر، فيأتي الذي لا يفهم هذا مثلا ويقول هذا حرف جر، وحرف الجر لا بد وأن يكون ما بعده مكسورا، فأنا أكسره، فيخطئ في هذا الباب. ومثل ما تقول: صليت في مساجد، وهكذا صيغ منتهى الجموع. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، كل هذا داخل في صيغة منتهى الجموع. وعلى هذا عرفنا أن ألف التأنيث بنوعيها ومنتهى الجموع، هذا وإن كان علة كما يقولون فإنها قائمة مقام علتين، فإنها تقوم مقام علتين. وأما ما بقي مما سيأتي فإنه لا بد من اجتماع العلتين، وكل واحد من هاتين العلتين إما أن يرجع إلى العلمية وإما أن يرجع إلى الوصفية. فأولها العلمية والتأنيث، وثانيها العلمية والعجمة، وثالثها العلمية والتركيب، ورابعها العلمية وزيادة الألف والنون، والعلمية ووزن الفعل، والعلمية والعدل، وبعدها تأتي الوصفية مع زيادة الألف والنون، والوصفية مع العدل، والوصفية مع وزن الفعل. فالعلمية مع التأنيث تقول: مررت بعائشة. والعلمية مع العجمة: آمنت بإبراهيم. نحن نضرب أمثلة فقط، تقدم معنا الكلام على هذا كله. والعلمية مع التركيب: بعلبك وحضرموت. والعلمية مع زيادة الألف والنون: عثمان وعدنان وحمران وحطان. والعلمية مع وزن الفعل: أحمد وتغلب. وأيضا العلمية مع العدل: زحل وعمر. والوصفية مع زيادة الألف والنون: غضبان وعطشان. والوصفية مع العدل: مثنى وثلاثة ورباع. كل هذا أيضا دائر على المنع من الصرف. وهذا كله على كل حال شرحناه بشيء ربما من التفصيل أكثر من هذا في التعليق على الشبراوية، وإن كان هناك من يريد أن نفصل أكثر أو كان المقام هذا ليس مفهوما فلا بأس إذا اجتمعتم من المراسلة، ونجعل للممنوع من الصرف حتى إذا أردتم درسا مستقلا. ختم المصنف رحمه الله تعالى الناظم بالكلام على علامات الإعراب بالكلام على علامة الجزم، وهي آخر العلامات، وذلك أنه لما كان الخفض مختصا بالأسماء انتقل إلى ما هو مختص بالأفعال وهو الجزم، فقال رحمنا الله وإياه: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، فاجزم بتسكين مضارع أتى صحيح لآخرك لم يقم فتى واجزم بحذف ما اكتسى اعتلالا آخره والخمسة الأفعالا. تحصل من هذا أن الجزم له علامتين، أن الجزم له تحصل من هذا أن للجزم علامتين. الجزم له علامتان، ما هما؟ السكون والحذف. فالسكون هو العلامة الأصلية، والحذف هو العلامة الفرعية. أين يكون السكون علامة للجزم وهو العلامة الأصلية؟ قال رحمه الله تعالى: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. فالجزم له علامتان، الحذف والسكون، على ترتيب الناظم رحمه الله تعالى. فالسكون يكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، والفعل المضارع الصحيح الآخر يعني الذي ليس معتلاً بحرف علة، كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله تعالى بعد قليل. فكل فعل صحيح الآخر فإن علامة جزمه مع عامل الجزم هو السكون. فأنت إذا قلت يمهل أو يهمل أو يعمل، فإنك إذا أدخلت جازما فإن علامة الجزم هي السكون، لم يعمل خيرا. ومنه قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. فلم حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويلد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، ولا يعلل لأنه أصل. والواو حرف عطف على ما بعده، وفاعل لم يلد ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، والباقي مثله. وأما الحذف فقال عنه الناظم رحمه الله قال عن الجزم بالسكون: فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح لآخرك لم يقم فتى. لم يقم فتى، لم هذا حرف جزم مبني لا محل له من الإعراب على السكون، ويقم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وكما قلت لا يعلل. ثم قال: واجزم بحذف ما اكتسى اعتلالا آخره والخمسة الأفعال. فهذان موضعان للحذف، فالحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال أو الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبات النون. ما المعتل الآخر من الأفعال؟ وكل فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. هذا هو الفعل المضارع المعتل الآخر الذي آخره ياء أو واو أو ألف، مثل يسعى ويرضى ويدعو وما شابه ذلك. وعلامة الحرف المحذوف، حرف العلة المحذوف هذا، هو نيابة الحركة التي تشبهه لتدل عليه. فأنت إذا قلت: لم يخشى العالم إلا الله، لم يخشى العالم، فلم هذا حرف جزم، ويخشى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفتحة دليل عليها، الفتحة دليل عليها. وهكذا إذا قلت لم يرضى ولم يسعى، كل هذا مجزوم بحذف حرف العلة. وهكذا في الواو، مثلا إذا قلت لا تدعو إلا إلى خير، لا تدعو إلا إلى خير، فلا هذا الناهية حرف جزم، وتدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة والضمة دليل عليه، دليل على حذف حرف العلة. ثم ذكر الموضع الثاني وهو الأمثلة الخمسة، ولم يذكر الحذف لأنه معلوم من السياق، ولهذا قال واجزم بحذف ما اكتسع تلالا، أي الفعل المضارع المعتل الآخر آخره، والخمسة الأفعال احذف آخرها أيضا. فالأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة التي ترفع بثبات النون فإنها تنصب وتجزم بحذفها كما مر معنا في النصب كذلك في الجزم. فعلامة الجزم أن تحذف النون. والأمثلة الخمسة هي يقومان وتقومان، ويقومون وتقومون وتقومين، وهذه مر معنا ضبطها. فأنت إذا قلت لم يكتب، لم يكتب، لم تكتبي، كل هذه أمثلة خمسة، وهذه والجزم وقع بلم كما في قوله تعالى ولا تسرفوا، وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إلى غير ذلك من الأمثال. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سننوع في طرح علامات الإعراب كلها بما إن شاء الله تعالى يفهمها، فنقسمها عدة أقسام حتى تضبط وتعرف. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.